بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فيقول الإمام الترمذي رحمه الله: يا باب ما جاء في الجمع بين الحج والعمرة. حدثنا قتيبة أخبرنا حماد بن زيد عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لبيك بعمرة وحجة. وهذا حديث الصحيحين وصريح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حج قارنا. هذا حديث متفق عليه وصريح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حج قارنا، وأنه لبى بهما جميعا: لبيك بعمرة وحجة. ويجوز أيضا يقول لبيك حجا وعمرة، يعني لو قدم الحج على العمرة أو العمرة على الحج فلا حرج، لأن القران حج وعمرة، سواء بدأ بالعمرة، يعني الأولى أن يبدأ بالعمرة، لبيك عمرة وحجا. ولكن لو عكس فالأمر فيه سعة. باب ما جاء في التمتع. عن الحارث بن أوفل أنه سمع سعد بن أبي وقاص والضحاك بن قيس وهما يذكران التمتع بالعمرة إلى الحج، فقال الضحاك بن قيس: لا يصنع ذلك إلا من جهل أمر الله تعالى. فقال سعد رضي الله عنه: بئس ما قلت يا ابن أخي. فقال الضحاك: فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد نهى عن ذلك. فقال سعد رضي الله عنه: قد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصنعناها معه. هذا حديث صحيح. يعني عمر رضي الله عنه كان ينهى عن التمتع والقران ويأمر بالإفراد، كذلك أبو بكر رضي الله عنه. وهذا يعني من أجل إتمام الحج والعمرة، اجتهاد من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، كذلك عثمان رضي الله عنه، كانوا يأمرون الناس أن يأتوا بعمرة مفردة بسفرة ثم يحج في سفرة أخرى، يعني قالوا لئلا يخلو البيت من حاج ومعتمر، لو أن الإنسان جمع بين الحج والعمرة قد لا يأتي بعد ذلك، لأنه يعني يأتون بعيد وعلى الإبل، فرأوا أن يفرد العمرة بسفرة والحج بسفرة أخرى من أجل أن يكثر تردد الناس على الحرم. هذا اجتهاد، لكنهم لم ينكروا جواز التمتع، إنما يعني هذا من باب السياسة الشرعية، يعني أمر الناس بما يرون أنه الأفضل والأكمل، إفراد العمرة بسفرة ثم الحج بسفرة أخرى أكمل، لأنه على قدر النصب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما رخص لعائشة رضي الله عنها أن تحرم أن تعتمر من التنعيم، قال: ولكنها على قدر نصبك، أو في رواية: أو على قدر نفقتك. فالذي يسافر سفرة مستقلة للعمرة ثم أخرى للحج أفضل من الذي يجمع بين العمرة والحج في سفرة واحدة. هذا وجهة نظر أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. لما أمروا بذلك سنين طويلة ظن الناس أن التمتع لا يجوز وأنه يجب الإفراد، فبين سعد رضي الله عنه أن هذا الظن غير صحيح. الضحاك هذا قالوا من صغار الصحابة، يعني ليس من صاحب النبي عليه الصلاة والسلام، ورأى أو أدرك تمتع النبي عليه الصلاة والسلام كان صغيرا، قيل ولد قبل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام بأربع أو ست سنين، فقد خفي عليه تمتع النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، فظن أنه لا يجوز، فبين له سعد رضي الله عنه. هذا يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم لا يجاملون في دين الله، لما قال الضحاك ما قال يعني من أن التمتع لا يجوز، رد عليه سعد قال: بئس ما قلت يا ابن أخي، يعني هذا مخالف للسنة. ثم احتج بفعل عمر، قال: فإن عمر، أو بقول عمر رضي الله عنه، فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد نهى عن ذلك، ظن أنه نهى لأنه لا يجوز، وأن عنده دليلا من النبي عليه الصلاة والسلام، فبين سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعلها، والمقصود قد صنعها أي المتعة، يعني المراد بالقران، كما سبق أن الصحابة رضي الله عنهم يطلقون التمتع على القران. وبهذا قال يعني لأجل هذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر رضي الله عنه. لكن ابن عباس رضي الله عنهما كان يوجب التمتع، وهذا يعني قول انفرد به ابن عباس رضي الله عنهما، خالف فيه جمهور الصحابة رضي الله عنهم، كان يرى وجوب التمتع، يقول لا يطوف بالبيت حاج ولا غير حاج إلا حل، ويأخذ ذلك من أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأمر أصحابه بالإحلال، أمرهم أمرا ملزما، أمرهم وألزمهم بالتحلل لأجل أن يهدم ما كان عليه المشركون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، فأمرهم بالتمتع أمرا ملزما، ولم يتخلف أحد عن التمتع إلا من ساق الهدي. أمرهم في آخر شيء على المروة أن يحلوا، قال طوفوا بالبيت وبالصفا والمروة ثم قصروا ثم حلوا إلا من ساق الهدي، فألزمهم وناقشوه، وغضب عليه الصلاة والسلام لما تأخروا وناقشوا وقال لولا أني سقت الهدي لا أجعلت لا أحللت معكم ولا جعلت عمرة، ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محلة، وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلت عمرة، من أجل أن يقتدوا به، لأنه شق عليهم أن يتحللوا، لأن هذا كان في الجاهلية يرون أنه من أفجر الفجور في الأرض، يعني تأثروا بهذا الأمر الذي عاشوا سنين طويلة في الجاهلية، عاشوا سنين طويلة فتأثروا به، شق عليهم أن يتمتعوا حتى ألزمهم. هذا الإلزام خاص بتلك السنة، الوجوب وجوب الفسخ هذا خاص بتلك السنة، لأن الصحابة رضي الله عنهم بعد ذلك صاروا يفردون، ولا يمكن أن أبو بكر رضي الله عنه وعمر وعثمان رضي الله عنه يأمرون الناس بالأفراد سنين طويلة وهو لا يجوز، والتمتع واجب، هذا بعيد كل البعد، والصحابة كلهم تابعوا أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم على الإفراد، فلا يمكن أن يأمر الخلفاء الراشدون بأمر لا يجوز ويتابعهم عليه جميع الصحابة أو جلهم، هذا بعيد، دل على أن وجوب التمتع خاص بتلك السنة التي أمر فيها النبي عليه الصلاة والسلام، وأما بعد ذلك فهو على سبيل الاستحباب ليس على سبيل الوجوب. لو قال أيما أفضل، الإفراد الذي كان يأمر به أبو بكر رضي الله عنه وعمر، أو التمتع الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام وصحابه، أو القران الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام بأمر الله، جاء جبريل وأمره بالقران، قال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، فالله سبحانه وتعالى اختار له القران. يعني في أقوال العلماء، أصح هذه الأقوال أن التمتع هو أفضل الأنساك الثلاثة، لأنه يأتي بنسكين كاملين، يأتي بعمرة تامة، طواف سعي تقصير، ثم يتحلل، ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن، يأتي بعمرة كاملة وحج كامل، ويهدي فيه هدي، والقران عمره حج وفيه هدي، لكن الأعمال ناقصة أقل من أعمال المتمتع، فإن القارن لا يلزم إلا طواف واحد وسعي واحد للحج والعمرة، أما المتمتع فيلزم طوافان وسعيان، فهو أكثر عمل. لكن يقول العلماء منهم الإمام أحمد رحمه الله: إن من ساق الهدي وقرن فهو أفضل ممن تمتع ولم يسق الهدي، لأنه هذا هو النسك الذي اختاره الله لنبيه عليه الصلاة والسلام، إذن هذا يستثنى، من ساق الهدي فالقران أفضل، لأن فيه سوق للهدي إظهار لهذه الشعيرة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد. فالهدي هذا من شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، لكم فيها منافع إلى أجل المسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. فسوق الهدي مع الإشعار والتقليد هذا فيه إظهار لشعائر الله وتعظيم لأمر الحج، لأن هذا الهدي ساق من بعيد، ساق النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة، وأشعر البدن، شق سنامها الأيسر ومسح الدم على السنام لتعرف أنها هدي. فهذا عمل عظيم يفوت المتمتع الذي لم يسق الهدي، ولا سيما من ساق هديا كثيرا. النبي عليه الصلاة والسلام ساق 100 بدنة، فهذا أفضل الأنساك، يعني أن يسوق الهدي ويقرن، لأنه لا يمكن يتحلل مع سوق الهدي. قال عليه الصلاة والسلام: لولا أني سقت الهدي لأحللت معكم ولا جعلت عمره. وقال: طوفوا بالبيت وبالصفا والمروة وقصروا إلا من ساق الهدي. فإذا ساق الهدي لم يجزه التحلل. قوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فلا يجوز أن يحلق بعد العمرة، فإذا سيقرن. إذن هذا أفضل الإنساك، لأنه هو النسك الذي اختاره الله لنبيه عليه الصلاة والسلام، ولا يختار له إلا الأفضل. ثم يليه تمتع لمن لم يسق الهدي، ومن لم يسق الهدي فالتمتع أفضل من القران، القران يكون أفضل إذا ساق الهدي. أما من لم يسق الهدي فالتمتع له أفضل من القران. ثم يليه الإفراد، الإفراد أقل الأنساك، لأنه نسك واحد فقط، يأتي بحج فقط بدون عمرة، فهو أقل الأنساك. كلها جائزة، والإنسان مخير بين هذه الأنساك كلها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام خيرهم عند الميقات، قال: من أراد أن يهل بعمرة فليفعل، يعني عمرة متمتعا بالحج، ومن أراد أن يهل بالحج فليفعل، أو فليفعل، من أراد أن يهل بحج وعمرة فليفعل. خيرهم في الميقات، ثم خيرهم في لما دنا من مكة، ثم ألزمهم بالتحلل بعد أن وصل إلى مكة وطاف وسعى. إذن هذا التخيير يدعو المشروعية، والأمر بالإحلال والإلزام به هذا خاص بتلك السنة كما سبق. وعن سالم بن عبد الله رضي الله عنه أنه سمع، رحمه الله، أنه سمع رجل من أهل الشام وهو يسأل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن التمتع بالعمرة إلى الحج، فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: هي حلال. فقال الشامي: إن أباك قد نهى عنها. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أرأيت إن كان أبي نهى عنها وصنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمر أبي يتبع أم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال الرجل: بل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: لقد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث حسن صحيح. وهذا أيضا يدل على أن الصحابة لا يجاملون في دين الله. ابن عمر رضي الله عنه بيّن أن أمر النبي عليه الصلاة والسلام أولى بالاتباع من أمر عمر رضي الله عنه، مع أنه أبوه والخليفة الراشد، لكن كما سبق عمر رضي الله عنه لم ينهى عن التمتع نهي تحريم، وإنما نهى من باب السياسة الشرعية، لأنه هو الأمير، أمير المؤمنين، ويرى أن يفرد الإنسان عمرته بسفرة وحجه بسفرة، لأنه يخشى أنه إذا تمتع لم يعد إلى البيت مرة أخرى، لا سيما من يأتي بعيد على الإبل في مشقة كبيرة، فخشي أن لا يعود. فهذا من باب يعني السياسة الشرعية، وليس من باب النهي الشرعي، أنه نهى لأنه لا يجوز، لا، نهى من باب السياسة الشرعية، وهذا شيء آخر. يعني عمر لو سئل هل تجوز المتعة يقول نعم، سيأتينا أنه تمتع هو نفسه وكذلك أبو بكر تمتع وعمر تمتع أو عثمان تمتع فعلوها بأنفسهم لأنهم يعلمون أنها جائزة وأنها ليست حراما، لكن هذا من باب السياسة الشرعية وهذا أمر معروف، يمكن للحاكم أن يأمر وينهى مثل إيقاع الطلاق ثلاثا فعله عمر رضي الله عنه باب السياسة الشرعية، مع أنه كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر كان طلاق الثلاث واحدة، فأوقعه عمر رضي الله عنه من باب السياسة الشرعية تعزيرا. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان، وأول من نهى عنه معاوية، يعني هنا في إشكال، أول من نهى عنه معاوية مع أن أبا بكر وعمر رضي الله عنه وعثمان أيضا كان يأمرون بالإفراد، فكيف قال أول من نهى عنه معاوية؟ يعني إما أنه يعني يحمل أن معاوية خفي عليه جواز التمتع فصار ينهى عنه على سبيل التحريم، يعني ظن أنه حرام، فأبو بكر وعمر وعثمان نهوا عنه باب السياسة الشرعية لا للتحريم الشرعي، ومعاوية خفت عليه السنة وظن أنه حرام فنهى عنه، قد يعول بهكذا والله أعلم. لو قال ما تعريف التمتع؟ فيها أقوال، لكن صح هذه الأقوال أن التمتع أن يأتي بعمرة في أشهر الحج وهي شوال وقعدة وعشر من الحجة أو تسع من الحجة، ثم يعتمر من عامه، ثم يحج من عامه، يأتي بعمرة في أشهر الحج ثم يحج من عامه بنفس العام ولا يعود إلى بلده، فإذا رجع إلى بلده انقطع التمتع، لأن التمتع معناه أنه تمتع بأداء نسكين في سفرة واحدة، فإذا اعتمر رجع إلى بلده الأصلي انقطع السفر، صار أفرد العمرة بسفرة ثم حج بسفرة أخرى، هذا لا يكون متمتعا. فالمتمتع هو الذي يأتي بعمرة في أشهر الحج، لو اعتمر في رمضان ثم حج لم يكن متمتعا حتى لو في سفرة واحدة، سنذهب إلى مكة في رمضان واعتمر ثم بقي في مكة حتى حج ولم يعتمر بعد عمرة رمضان، هذا لا يكون متمتعا، لأن العمرة هذه منفصلة عن الحج تماما ليست في أشهره، فهو الحج أشهر معلومات شوال ذو القعدة وتسع من ذي الحجة، بعضهم يقول عشر من ذي الحجة، الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج، بعضهم يجعلها تسعة من ذي الحجة لأنه في العاشر لا يمكن يفرض الحج لأن الحج فات، إذا طلع الفجر من يوم النحر لا يمكن لأحد أن يحرم بالحج لأن الحج يفوت بطلوع فجر يوم العيد يوم النحر، منهم يقول وعشر من ذي الحجة باب التغليب، الأمر سهل. إذن هذا هو تعريف التمتع، أن يأتي بعمره في أشهر الحج ثم يحج من عامه في سفرة واحدة، مثلا إنسان في الطائف واعتمر في شوال أو في القعدة ثم رجع إلى الطائف لقرب البلد ثم حج في وقت الحج لما جاء يوم الثامن أحرم وحج، هل هو متمتع؟ الجواب لا، أنه رجع إلى بلده وانقطع السفر له. كذلك أهل جدة أحيانا يعتمرون قبل الحج في ذي القعدة وفي العشر الأول من ذي الحجة، يعتمر ثم يرجع إلى بلده في جدة ثم يحرم بالحج من بيته في سفرة ثانية، نقول هذا ليس بمتمتع لأنه أفرد العمرة بسفرة والحج بسفرة أخرى. هل من شرط التمتع النية؟ هذه محل خلاف أيضا، يعني سمان والحج ذهب في ذي القعدة أو في ذي الحجة ما نيته أن يحج، إنما ذهب لأجل العمل، عنده عمل في الحج فنوى العمرة فقط، رايح في عمل في الحج وأعتمر وأؤدي العمل، اعتمر ثم وجد فرصة في أثناء العمل، لما جاء يوم التاسع وجد فرصة فحج، نوى في اليوم التاسع، هل يكون متمتعا؟ نقول نعم يكون متمتعا إذا عرفنا معنى التمتع. التمتع معناه أنه أتى بنسكين في سفرة واحدة، فيشكر الله على هذه النعمة بذبح الهدي، لأن الله سبحانه وتعالى يسر له وشرع له أن يأتي بنسكين في سفرة واحدة، ولو شاء الله تعالى لمنعه من ذلك وجعل العمرة تجب في سفرة والحج في سفرة أخرى، لكن الله عز وجل يسر هذا الأمر على عباده وأجاز لهم أن يأتوا بنسكين في سفرة واحدة. فإذا كان هذا معنى التمتع أقول هو متمتع ولو لم ينوي. إذا قول القائل عند الإحرام لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، هل هذا لازم يعني يشرع له ويندب أن يقوله، أم نقول ما له حاجة؟ إذا فهمنا معنى التمتع هذا ما له حاجة، قاله أم لم يقله فلا تأثير له، ما له حاجة. ثم أنه أيضا لم يأتي في النصوص، لا يعرف شيء من الحديث أن الصحابة قالوا هذا أو أن النبي عليه الصلاة والسلام علمهم أن يقولوا ذلك، هذا ما له ذكر في الأحاديث، استحسنه العلماء فقط ولا أعلم له ذكرا في الأحاديث، ولكن مشهور الآن عند الناس، يظن البعض أنه إذا لم يقل متمتعا بالحج لم يكن متمتعا، هذا غير صحيح، وإذا اعتمر وحج في سفرة واحدة فهو متمتع. باب ما جاء في التلبية عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان تلبية النبي صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه تلبيته عليه الصلاة والسلام، ويعني لم يكن يزد زيادات التي يقول الصحابة لبيك وسعديك والخير في يديك، لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، هذه لم يقلها النبي عليه الصلاة والسلام، لزم هذه التلبية. وجاء في السنن بسند صحيح أنه قال لبيك إله الحق لبيك، هذا الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، أما ما عداه فإنه لم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام، لكن أقر من قاله ولم ينكر عليه. عن ابن عمر رضي الله عنه أنه أهل فانطلق يهل يقول لبيك اللهم لبيك، لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول هذه تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يزيد من عنده في إثر تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك لبيك وسعديك والخير في يديك لبيك والرغبة إليك والعمل. هذا حديث صحيح. ما حكم الزيادة؟ اختلف فيها العلماء، صح الأقوال أنها جائزة، ليست مكروهة أو بدعة وليست سنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقلها فليست بسنة، ولم ينكر على من قالها، ولو كانت حراما لما أقرهم. إذن هذه نقول مباحة، لا يقال إنها سنة ولا يقال إنها بدعة، لو كانت سنة لرغب فيها النبي عليه الصلاة والسلام بقول أو عمل، يعني إما أن يقولها أو يبين فضلها، كما بينه في من قال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه حينما دخل في الصلاة، قال لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول، يعني حث عليه ورغب في هذا الذكر. لكن هذه التلبية لم يرغب فيها ولم يفعلها، إذا معناها أنها لا بأس، ليست سنة وليست بدعة، والأفضل للإنسان أن يقتصر على تلبية النبي عليه الصلاة والسلام ويزيد لبيك إله الحق لبيك، أن هذه ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. ما معنى التلبية لبيك؟ لبيك هذه كلمة إجابة، لبيك كلمة إجابة، إذا دعي إنسان قال لبيك يعني أجابتك. وهي منصوب مصدر منصوب بفعل يعني محذوف لزوما يعني يلزم حذفه يعني لبيت تلبية. لبيك هذه مصدر يعني مثل تلبية لبيك مثل تلبية ولبيت تلبية لبيك هذا يعرب مصدر مصدر منصوب دائما بفعل محذوف يجب حذفه. إذن هذا إعرابها مصدر. طيب لبيك هذه فيها تثنية لبيك فيها تثنية هذه يقولون التثنية هذه ملحق بالمثنى لأن المقصود الكثرة وليس تلبيتين فقط. وهذا معروف إذا كان إذا جاءت لفظة المثنى يراد بها اثنين فقط جاء الطالبان هذا مثنى. وإذا كان يراد بها الكثرة يقول هذا ملحق بالمثنى مثل فرجع البصر كرتين هل المراد به مرتين ولا التكثير؟ التكثير بدليل ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولا يكون حسيرا أي كليلا إلا بكثرة النظر. إذن هذا يراد بالتكثير ليس مرتين. لبيك يعني أجبتك إجابة بعد إجابة 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 بعد إجابة طول العمر في كل شيء. وهذه تلبية دعوة إبراهيم عليه السلام حينما أمر الله تبارك وتعالى أن يؤذن في الناس بالحج لما بنى البيت وفرغ من بنائه أمر الله تعالى أن يؤذن كما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما فقال يا ربي كيف أسمع الناس صوتي لا يبلغهم؟ قال عليك النداء وعلي البلاغ. فصعد على جبل قبيس وقال أيها الناس إن الله بنى لكم بيتا وأمركم أن تحجوه فحجوه. فالله سبحانه وتعالى أوصلها لكل من كتبت له السعادة من الأحياء ومن الذين هم في أصلاب الرجال. فكل من بلغته الدعوة جاء ملبيا لبيك اللهم لبيك إلى آخره. هذه آية من آيات الله تبارك وتعالى. وذلك تجد الإنسان يحب الحج يعني فيه حب للحج مع ما فيه من الزحام مع ما فيه من الحر الشديد في أوقات الصيف مع ما فيه من السفر في الغالب وإنفاق الأموال يحتاج وقت طويل يعني 4 أيام 5 أيام مع السفر قد يصل إلى 2 أسبوع أو أكثر ففيه مشقة شديدة. ومن ذلك حب للقلوب كما قال تعالى واجعل في دعاء إبراهيم عليه السلام واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فمن كتبت له السعادة أجاب هذه التلبية حبا وشوقا لبيت الله ولا يكاد يقضي منه نهما كلما رجع عنه اشتاق إليه فعاد. وهكذا طوال العمر بعض السلف حج 60 حجة مثل سفيان بن عيينة رحمه الله وغيره أيضا من السلف حجوا 60 وأكثر. وفي ناس موجودون الآن يحجون إلى 60. يذكر أن ابن باز رحمه الله حج 60 حجة. فهذا توفيق الله للعبد يحبب له الحج ويسر له فيحج كل عام ولا يزداد مع كثرة الأعوام إلا حبا للحج. يعني ذكر ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية قصة رجل من السلف حج 60 مرة ويأتي من بعيد عن الإبل ليس من أهل مكة فحج الحجة 60 ثم طاف بالبيت وجلس لما طاف قعد قريبا من البيت قال فتفكرت في نفسي قلت قد كثر ترددي إلى هذا البيت ولا أدري ما حالي عند الله. ثم غلبت عيناه فنام قال فرأى هاتفا في المنام يقول له يا فلان وهل تدعو لبيتك إلا من تحب؟ فقام فرحا مستبشرا بهذه الرؤيا. وهذا لا شك فيه أن الله سبحانه وتعالى لا يدعو إلى بيت إلا من يحب، فمن أحب الله تبارك وتعالى قربه ويسر له الاتيان إلى بيته حاجا ومعتمرا، وكثر ذلك. سفيان بن عيينة رحمه الله كان كل سنة إذا حج في عرفات يقول: اللهم لا تجعله آخر عهدي ببيتك أو بهذا المكان، ثم يعود السنة القادمة مع نوية بعيد، وهكذا كل سنة. فلما تم له 60 وصل إلى هذه الدعوة، قال: استحييت من ربي من كثرة ما أسأله هذه المسألة فتركتها، ومات من سنته ولم يعد. سبحان الله. ففيه عجائب في الحج. حدثني أحد الأخوة حججت معه سنة من السنوات، كبير في السن قرابة 80، مع كبره وضعف جسده كان يحج كل سنة، ويعني دائما مضطجعا من التعب وكبر السن. كان الحج في السابق، هذا الكلام قبل أكثر من 35 سنة، كان في السابق ليس في مكيفات في منى مثل الآن، يعني إن كان في مكيف صحراوي ضعيف كذا أحيانا ما فيه. فحدثنا هذا الرجل الصالح رحمه الله توفيه، قال: أنا كنت أحج كل سنة، وقل فلما في سنة من السنوات توفي والدي في اليوم الرابع من ذي الحجة، وقل فحزنت عليه وقلت: هذه السنة يعني لن أحج من أجل وفاة والدي، يقول ففترت عن الحج، ويعني لم أنوي الحج تلك السنة، يقول: فذهبت إلى السوق، الكلام هذا في بريدة، ذهبت إلى السوق لحاجة يعني أول العصر، يقول: فلما دخلت السوق في واحد معه راديو، مع قلة الراديو في ذلك الوقت، يقول: فسمعت التلبية في الراديو في اليوم السابع وأنا ما عندي أحج، فسمعت الراديو يلبون، سمعت التلبية: لبيك اللهم لبيك، يقول: فطار قلبي شوقا كأنها رصاصة دخلت في قلبي، يقول: فانطلقت مباشرة إلى الموقف اللي فيه سيارات الأجرة، فأتيت الموقف وجدت سيارة واحدة، كان يذهب سيارة كبار يسمونها يعني حملية وكذا وقلابية، سيارات الكبار هذه كان فيها 20 وأكثر في صندوق ويمشون، يقول: وجدت سيارة واحدة وما في أحد وما بقي وقت، أنا يمشون سيارات تأخذ وقت 2 وأكثر، الطرق غير معبدة. فقال: أتيت صاحب السيارة قلت له: أنا أريد الحج. قال: ما في أحد، ما في أحد، السيارة هذه 20 الركاب بقى شيء 20 واحد، ما جاني أحد، واليوم آخر يوم، ما مشينا اليوم ما يمدينا، يوم الثامن ما يمدينا، لازم نمشي اليوم. فقلت له: أنا أدفع حق 20 كلهم بس أنا ما أمشي. يقول يعني استغرب، قال: كثير عليك. قال: ما عليك، أنا أدفع كل الأجرة. قال: فقال: خلاص أنا ما عندي مانع إذا دفعت الأجرة، أنا ما عندي مانع، لكن حنا الحين تونا مصلين العصر، رح للبيت وجمع أغراضك وفراشك وأغراضك وتعال قبل المغرب، يمكن يجي 1 2 3 يطيحون عنك، من جاء طاح عنك. قلت: طيب، وافقت وذهبت إلى البيت، جمعت أغراضي وأتيت قبل المغرب بنص ساعة أو ساعة. يقول: لما جئت وصلت عنده وإذا العدد مكتمل. يقول: كله اكتمل العدد. يقول: مشينا قبل المغرب وحجيت. يقول: بعدها ما تركت الحج لليوم. يقول لي أحد أبنائه: هذه 60 لأبي، 60 حجة، حج بعدها عدة سنوات قبل الموت. فهذا يعني من توفيق الله للعبد، حبب له الحج مع الشدة وصعوبة الوصول وعدم وجود الوسائل من التكييف والكهرباء وما شابه ذلك في منى، خيام يضربها الحجاج بأنفسهم، وليس فيه يعني كهرب ولا فيه حتى الماء قليل، وليس فيه يعني حمامات متوفرة، وفيه مشقة شديدة، ومع ذلك لا يزيدهم العناء إلا حبا وشوقا لبيت الله تبارك وتعالى. نسأل الله التوفيق. إذا لبيك هذه كلمة إجابة، لبيك الكلمة أي أجبتك إجابة بعد إجابة، لبيك اللهم أي أجبتك يا ربي لبيك، تكررها تأكيد. ثم الثالثة لبيك لا شريك لك لبيك، هذه الرابعة إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لا شك أن هذه تلبية التوحيد فيها ثناء عظيم على الله تبارك وتعالى، إظهارا للإجابة وتكرار لهذه الكلمة، فهي شأنها عظيم، ولذلك سيأتي فضلها في ما سيذكره المؤلف رحمه الله، فضل كبير. وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي الحج أفضل، قال العج والثج. يعني بين عليه الصلاة والسلام أن التلبية من أفضل خصال الحج. أي الحج أفضل، أي أي أعمال الحج أفضل، قال العج والثج. العج رفع الصوت بالتلبية، عج إلى الله رفع صوته بالتلبية، والثج وذبح الهدي وإراقة الدم، ثج أي خرج الدم بقوة وغزارة، كما قالت المستحاضة إني أثج ثجا، يخرج الدم بكثرة وغزارة. فالتلبية وذبح الهدي من أفضل شعائر وأعمال الحج. العج أي رفع الصوت بالتلبية كلمة التوحيد والإجابة، وذبح الهدي. كان المشركون يشركون في تلبيتهم، كانوا يقولون، يعني لما حج النبي سمعهم النبي عليه الصلاة والسلام يلبون في الجاهلية، يعني وهم على الشرك بعد البعثة أو قبلها، الله أعلم، ظنوا بعد البعثة، كانوا يسمعهم يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فكان عليه الصلاة والسلام إذا وصلوا إلى هذه الجملة قال ويلكم قط قط، يعني يكفي يكفي خلاص، هذه تلبية التوحيد اقتصروا عليها واكتفوا بها، لا تزيدوا هذا الكلام الشركي، إلا شريكا هو لك. يشركون في التلبية ويشركون في جميع عباداتهم، فهذا محبط للعمل، يعني عملهم هذا لا قيمة له ولا يقبله الله تبارك وتعالى. وعن سأل، وهذا حديث لا بأس به، سنده جيد. وعن سأل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يلبي إلا لبى من عن يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض من هاهنا وهاهنا. وهذا أيضا حديث صحيح، وهذا يدل على عظم شأن التلبية. يعني الإنسان لا يمكن تخيل هذا الأمر، أمر كبير، أنت تلبي يعني أنت شخص واحد، إنسان ضعيف واحد يلبي، كم سيبلغ صوتك؟ ما يبلغ يمكن كم متر، يمكن 50 متر 30 40 متر، مهما كان إنسان صيتا فصوته محدود، لكن الله عز وجل يسمعه كل شيء، ما كل شيء يكون عن يمينه يلبي معه، من حجر أو شجر أو مدر، المدر هو الطين المتحجر، كل شيء يلبي، مساكن، أشجار، حجارة، جبال، كل شيء يلبي حتى تنقطع الأرض. يعني هذه التلبية تتوالى، هذا يلبي ثم يلبي لبعده لبعده، كل من عن يمينه يلبي إلى أن تنقطع الأرض من ها هنا وها هنا. يعني هذه التلبية صار لها صدى في الكرة الأرضية كلها. شوف عظم شأن هذه التلبية التي لا يتصور إنسان هذا أن الأمر بهذه العظمة، كل الكون كل المخلوقات تلبي إلى آخر الدنيا، يعني لأن الأرض كرة حتى تقابل التلبية من مكان هذا الرجل الملبي إلى نهاية الأرض من الجهة الأخرى. وذلك قال أفضل الحج العج والثج، هذا فضل عظيم، لكن ينبغي رفع الصوت بالتلبية كما سيأتي. باب ما جاء في رفع الصوت بالتلبية. وعن السائب عن أبيه عن خلاد حدثنا أحمد بن منيع أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن خلاد بن السائب عن أبيه أي السائب بن يزيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل عليه السلام. يقال جبريل وجبرائيل كلها صحيحة. أتاني جبريل عليه السلام فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال أو بالتلبية. يعني هذا الأمر حمله الجمهور على الاستحباب لأن التلبية أصلها مستحبة. فلو أن شخصا أحرم ولم يلبي إحرامه صحيح ولا يأثم، هذه شعار الحج والعمرة فهي على سبيل الاستحباب. ولكن أهل الظاهر حملوا على الوجوب، أنهم يأخذون بالظاهر حملوا على الوجوب، لكن الجمهور أهل العلم قالوا هو مستحب، رفع الصوت مستحب والتلبية نفسها مستحبة. لو لم يلبي لم يأثم، لكن يفوته خير كثير. لكن قال ما الأمر الصارف؟ يعني أتاني جبريل عليه السلام فأمرني أن آمر أصحابي، هذا أمر الأصل، الأمر الوجوب، أن آمر أصحابي أن يرفع أصواتهم بالإهلال أو بالتلبية. الإهلال هو أصل رفع الصوت، استهل المولود صارخا يعني رفع صوته بالصياح، وما أهل في الذبح ذكر الإهلال، وما أهل لغير الله به، وما أهل لغير الله به، يعني الإهلال رفع الصوت بالتسمية عند الذبح، يعني أصل الإهلال هو رفع الصوت، وصار يطلق على نفس الذكر، والأصل هو رفع الصوت بالذكر. وما أهل لغير الله به أي ما ذكر غير اسم الله بصوت مرتفع، لكن هذا الأصل، والمقصود هو نفس الذكر سواء كان بصوت مرتفع أو بصوت منخفض. وذلك قال أن أمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا صوتهم بالإهلال يعني بالتلبية، لأن الإهلال أصل الصوت لكن صار عالما على التلبية، مثل ما قال ابن عمر رضي الله عنه قال يهل، قال عليه الصلاة والسلام يهل أهل المدينة من ذي الحليفة. إيش معنى يهل؟ يعني يلبون سواء رفع صوته أو أم لم يرفع صوته. يعني لو قال هذا الأمر، هذا أمر والأصل الأمر الوجوب، فما الصارف عن الوجوب إلى الاستحباب؟ نقول ليس في صارف يعني نص صريح، لكن هذه الصفة في هذه الشعيرة ولا يصل لحد الوجوب، يعني إن هذه الصفة في التلبية فلا تصل لحد الوجوب، مع أن التلبية نفسها ليست واجبة، لم يعد العلماء من واجبات الحج والعمرة أو من الأركان، فهي ليست من الأركان ولا من الواجبات، وإنما هي شعار الحج والعمرة وليست بواجب. إذا كانت التلبية ليست بواجبة من أصلها فالصفة فيها من باب أولى، هذا من باب يعني النظر في العبادة وهل هو جزء لا يتجزأ من العبادة أم أنه كمال فيها، هذا من باب يعني الفهم والنظر، وليس بلازم كل أمر لابد يوجد صارف نص صريح من القرآن ومن السنة. العلماء يتأملون وينظرون، وإذا أجمعوا أو يعني صار الأكثر على أن هذا ليس بواجب فالغالب أن الصواب مع الجماعة، لأن هذا صار أمرا ظاهرا يتوارد عليه العلماء في على اختلاف بلدانهم، إن لم يقلد أحد آخر، هؤلاء علماء مجتهدون متفرقون وتواردوا على القول بأن هذا الشيء مستحب، لأن هذا معناه أنهم فهموا أنه فيه قرائن ودلالات تدل على أنه ليس جزءا لا يتجزأ من العبادة، إنما هو وصف فيه كمال العبادة، فإذا تواردوا فينبغي عدم المخالفة. لأن الغالب أن الصواب مع الجمهور السواد الأعظم، هذا هو الغالب، وليس إجماعا لكن الغالب أن الصواب مع الجمهور، لا سيما إذا لم يقم دليل واضح على خلاف ما ذهبوا إليه. باب ما جاء في الاغتسال عند الإحرام. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإحلاله واغتسل. قال أبو عيسى آية الترمذي: هذا حديث حسن غريب، وقد استحب بعض أهل العلم الاغتسال عند الإحرام وهو قول الشافعي. يعني هذا فيه ضعف، في سنده عبد الله ابن يعقوب المدني، هذا يعني فيه ضعف، لكن يعني قال في الشرح: قال الحافظ في التلخيص ورواه الدارقطني والبيهقي والطبراني وحسنه الترمذي وضعفه العقيلي. قال الشوكاني في النول ولا في النيل أي في نيل الأوطار: ولعل الضعف لأن في رجال إسناده عبد الله بن يعقوب المدني. قال ابن ملقن في شرح المنهاج: جوابا على من أنكر على الترمذي تحسين الحديث، لعله إنما حسنه لأنه عرف عبد الله بن يعقوب الذي في إسناده، أي عرف حاله، أنه قيل أنه مجهول، ولكن فيه يعني شواهد تقوي هذا الحديث، منها قول ابن عمر رضي الله عنهما: من السنة الاغتسال للإحرام، وهذا صحيح شرط البخاري. وقول الصحابي من السنة له حكم الرفع كما هو معلوم. وأيضا جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس رضي الله عنها حينما ولدت قبل الميقات، أمرها أن تغتسل مع أنها نفس عليها الحدث الأكبر وهو النفاس، ومع ذلك أمرها أن تغتسل، قال: استثفري بثوب واغتسلي. فإذا أمرت النفس بالاغتسال عند الإحرام مع وجود الحدث الأكبر فغيرها من باب أولى. لكن ما يلزم أن يكون الاغتسال في الميقات، قد يكون فيه مشقة إما لبرودة الماء أو لكثرة الزحام أو ما شابه ذلك، فيمكن يغتسل في البيت قبل أن يخرج، والمقصود من الغسل هو النظافة، ليس رفع الحدث، إنما هو مجرد النظافة ليدخل في النسك في حال حسنة من نظافة البدن، إزالة الشعور الزائدة كالعبط والعانة والشارب والأظفار إذا كانت طويلة، ويلبس إزارا ورداء نظيفين ويتطيب في رأسه ولحيته، هذا المقصود، يعني أن يدخل في النسك في حالة حسنة من نظافة البدن والثياب والرائحة الطيبة وإزالة أسباب الرائحة الكريهة. فإذا اغتسل في بيته وجاء في السيارة والمسافة قريبة، يعني ساعتين، خمس ساعات، ست ساعات، أكثر أقل، ما يتغير. إذا اغتسل في بيته وجاء في سيارة مكيفة فإنه في الغالب أنه لن يعرق في الطريق ولن تخرج من روح كريهة لقرب العهد، ساعات معدودة بين الغسل وبين الإحرام إذا شق عليه الغسل في الميقات، فالأمر في ساعة يستعد في بيته، وإذا كان في شعور تحتاج لإزالة أزالها ويأتي متهيئا، وإذا وصل الميقات يتوضأ، أن الأفضل أن يحرم على طهارة ويلبس لباس الإحرام ويلبي. حتى لو لبس لباس الإحرام في البيت وجاء مستعدا ما في مانع، وإذا وصل الميقات لبى. بعض الناس يلبس في بيته في الطائف مثلا قريب من الميقات، أو في أي بلد قريب من الميقات يغتسل ويلبس لباس الإحرام ويأتي، وإذا وصل الميقات لبى. هل يصلي ركعتين أم لا؟ هذا محل خلاف، والجمهور على أنه يسن أن يصلي ركعتين، لكن يعني الدليل ليس بصريح، وإذاك حصل خلاف، أن جبريل عليه السلام قال للنبي عليه الصلاة والسلام: صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، رواه البخاري. صلي في هذا الوادي المبارك، صلى النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الظهر ثم أحرم بعدها، ف فيقول العلماء إذا وافق فريضة يسن له أن يحرم بعد الفريضة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا لم يوافق فريضة سن له أن يصلي ركعتين لأجل أن يحرم بعد الصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أحرم بعد صلاة مكتوبة، فإذا لم يوافق مكتوبة يحرم بعد سنة بعد نافلة لأجل أن يقترب من السنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أحرم بعد الصلاة، وهذا الآن لم يوافق صلاة فيتسنى يصلي نافلة ليكون إحرامه بعد صلاة، هذا له وجه من النظر، ولا سيما إذا لم يكن في وقت نهي، جاء في الضحى، جاء بعد المغرب بعد العشاء، قد صلى المغرب والعشاء مثلا جمع تقديم أو تأخير فوصل الميقات في غير وقت النهي. أما إذا جاء في وقت النهي بعد صلاة الفجر قبل طلوع الشمس فلا يصلي، أو جاء بعد العصر فإنه لا يصلي إن وقت نهي، لكن إذا جاء في الضحى نقول لا بس صلي ضحى، هذا وقت يسن فيه الصلاة، جاء في وقت غير وقت النهي بالليل لا بس صلي ركعتين ويحلم بعد الصلاة، وإن لم يصلي فلا حرج، الأمر في هذا واسع. في بعد الصلاة إذا صلى وركب السيارة يحرم، يعني أولا يغتسل أو يتوضأ يصلي ركعتين وبعد لبس الإحرام ثم يركب السيارة ثم يلبي في السيارة. باب ما جاء في مواقيت الإحرام، نقف على هذا، والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه.